بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن حديث لا تعاد تدل على أن المستثنى في هذا الحديث خمسة: الوقت والقبلة والتهور والركوع والسجود. وحديث لا تعاد مختص بالناس والغافل والجاهل المركب، وهو أيضا غافل. غاية الأمر الغفلة تارة بدائية ليست مسبوقة بشيء، وأخرى الغفلة مسبوقة بالجهل البسيط. على كلا التقديرين فهو غفلة، فالنتيجة أن الحديث لا تعاد مختص بالناس والغافل والجاهل المركب الذي هو إذن غافل، سواء كان قاصرا أم مقصرا، ولا يختص بخصوص الناس كما ذكره المحقق النائلي قدس الله نفسه. وأيضا ذكرنا أن المستثنى واحد، وهو نسبة الإخلال الجامع بين الإخلال بالنفيسة والإخلال بالزيادة إلى الخمس. خمس اسم للمجموع لا اسم للجميع. اسم للمجموع كما هو الحال في كل بند من بنود الأعداد، فإذن النسبة نسبة واحدة في مقام الاستعمال وفي مقام التطبيق تتعدد النسبة بتعدد أفراد الخمس ومصادقه فإذا ما ذكره المحقق النائن من الإشكال من أن المراد من النسبة نسبة نقيسة، مراد من الإخلال إخلال بالنقيسة، لا الأعم منها ومن الزيادة. هذا مبني على أن النسبة متعددة، ولكن لا شبهة في أن النسبة نسبة واحدة في مقام الاستعمال، والتعدد إنما هو في مقام التطبيق. وعلى هذا فهذه النسبة الواحدة قد تتصفه بالزيادة، فقد تتصف بالنقيس بالعرز، تتصف بالزيادة باعتبار بعض أفراده، وقد تتصف بالنقيس. بقي هنا شيء، وهو أن التكبيرة من الأركان الصلاة، فإن المشهور بين الأصحاب أن التكبيرة زيادتها ونقصانها موجب لبطلان الصلاة، فمن أتى بالتكبيرة زيادة على واحدة فالصلاة باطلة، فإن الركن موجب لبطلان الصلاة بزيادته ونقيسته، وكذلك الحال في تكبيرة، فالركوع مبطل للصلاة بزيادته ونقيسته، وكذلك السجود وإن قلنا بأن إثبات أن التكبيرة مبطلة للصلاة بزيادتها إثباتها مشكل. ومن هنا قلنا أن الأقوى أن زيادة التكبير لا تكون مبتلة، وإنما تكون مبتلة نقيستها، فإن نقصان التكبير وتركها فهو مبتل للصلاة. وأما عدم ذكرها في حديث لا تعاد فلعل من جهة أن ترك التكبير معناه لا صلاة، فإن افتتاح الصلاة بالتكبير، فإذا ترك التكبير فلا صلاة، وليس كالوقت الواقت شرط لتمام الصلاة، والقبلة شرط لتمام الصلاة، والطهور شرط لتمام الصلاة. وأما التكبير افتتاح الصلاة بالتكبير إذا لم يأت بالتكبير فلا صلاة، فلا صلاة له حتى تكون مبتلة. فلعل من هذه الناحية حديث لا تعاد، حديث لا تعاد لا يشمل التكبير، لا يشمل التكبير، فإنه لا صلاة حتى يعاد. الإعادة إنما يصدق على يكون هنا صلاة يأتي بها مرة ثانية، فالإعادة إنما تصدق على الإتيان بها مرة ثانية ومرة جديدة، وكيف كان فركنية التكبير ثبتت بالروايات، روايات الخاصة، فإن هذه الروايات تدل على أن التكبيرة ركن في الصلاة، وأن نقصانها موجب لبطلان الصلاة، إن موجب لعدم الإتيان بالصلاة. وأما زيادتها فلا دليل عليها. هذا ما تقدم وتمام الكلام من هذه الناحية في محله، وبعد ذلك يقول الكلام في شرائط الأصول العملية، منها إصالة الاحتياط، ولا شبهة في أن إصالة الاحتياط حسن، في الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، والشبهة الحكمية سواء كانت قبل الفحص أم كانت بعد الفحص، فالاحتياط حسن، وأيضا سواء كانت في العبادات أم في المعاملات، فإن الاحتياط حسن سواء كان في العبادات أم كان في المعاملات، وأيضا الاحتياط حسن في العبادات وإن كان متوقفا على التكرار، فإن الاحتياط وإن كان متوقفا على التكرار في العبادات فهو حسن، فإن حسن الاحتياط ثابت بحكم العقل وتابع لتحقق موضوعه، فمتى تحقق موضوعه وهو الاحتياط العاقل يحكم بحسنه وأنه حسن، كما أن العاقل يحكم بحسن الطاعة وقبح المعصيات يحكم بحسن الاحتياط أيضا، وهو تابع لتحقق موضوعه، كما هو الحال في حكم العقل بالحسن والقبح، فإن العاقل يحكم بالحسن طالما يتحقق موضوعه، ويحكم بالقبح إذا تحقق موضوعه. إذا تحقق موضوعه منها من هذه الوصول العملية إصالة البراءة العقلية التي يعبر عنها بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن هذه القاعدة قاعدة عقلية والعقل حاكم بها ومستقل، فإن قبح العقاب بلا بيان وقبح المؤاخذة بلا بيان أمر فطري وجبلي ومطابق لفطرة الإنسان وجبلته، ومرتكز في الأذهان، والالتفات إليه لا يتوقف على أي شيء، فعدم البيان فالعقوبة على عدم البيان لا شبهة في أنه قبيح، فإذا المشهور والمعروف بين الأصحاب أن الأصل الأولي في الشبهات الحكمية قاعدة القبح بلا بيان، هذه القاعدة هي الأصل الأولي في الشبهات الحكمية قاعدة قبح العقاب بلا بيان من الشارع المقدس ومن العقلاء. ولكن ذهب جماعة منهم بعض المحققين أن الأصل الأولي في الشبهات الحكمية قاعدة حق الطاعية، وهي عبارة عن قاعدة الاشتغال، وأن الأصل الأولي هي قاعدة الاشتغال، وقد تقدم تفصيل ذلك في مبحث البراءة في مستحل مبحث البراءة، وذكرنا أن الصحيح هو المشهور وأن الأصل الأولي هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا قاعدة الاشتغال، وهي المعبر عنها بقاعدة حق الطاعة، وتمام الكلام هنا. وأما الأصل الثانوي، أصل الثانوي في الشبهات الحكمية، وهو إصالة البراءة الشرعية، فيقع الكلام في هذه الإصالة تارة في أن المقتضي لهذه الإصالة موجود، وهو إطلاقات أدلتها، أدلتها مطلقة تشمل الشبهات الحكمية المطلقة سواء كانت قبل الفحص أم كانت بعد الفحص، و اخرى یقول کلام فی ما اذا لم یکن المقتضی لها موجودا، لم یکن مقتضی لها موجودا فی الشبهات قبل الفحصه. اما الكلام في الفرض الاول وان المقتضي لهذه الاصاله اصاله البراءه الشرعي موجود في الشبهات الحكميه قبل الفحص. اما الكلام في هذا المقام فقد استدل على تقييد اطلاقات ادلتها بوجوه. الوجه الأول الإجماع، فإن الأصحاب قد أجمعوا وتسالموا على عدم جريان إصالة البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية قبل الفحص وهذا الإجماع حجة. ولكن ذكرنا أن الإجماع حتى إذا كان تعبديا الإجماع بين المتأخرين فلا يكون حجة، حتى إذا ثبت أن هذا الإجماع ثابت بين المتقدمين وأنه وصل إلى المتأخرين فرضا فلا يمكن إثبات حجيته إلا بأصوله من زمن الأئمة عليهم السلام يدا بيد وطبقة بعد الطبقة كما تقدم، وإثبات ذلك مشكل جدا. فمن أجل ذلك لا يمكن الاعتماد على الإجماع، ولا سيما أن هذا الإجماع إجماع مدركي وليس تعبديا. الوجه الثاني هو العلم الإجمالي، فإنا نعلم إجمالا بوجود حكم إلزامي من الوجوب أو التحريم في الشبهات الحكمية قبل الفحص، وهذا العلم الإجمالي يوجب وجوب الفحص، مانع عن جريان أصول العملية أي إصالة البراءة الشرعية. فإن إصالة البراءة الشرعية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، وحيث أن العلم الإجمالي موجود بوجود حكم إلزامي من الوجوب أو التحريم في الشبهات الحكمية قبل الفحص، وهذا العلم الإجمالي مانع عن جريان إصالة البراءة الشرعية، فإذا لا يمكن جريان هذه الإصالة. هذا وأورد على هذا الوجه المحقق الخراساني قدس الله نفسه ونتكلم فيه.